أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، وقلنا بأن المهم منها ثلاث طوائف: الطائفة الأولى ما ورد بلسان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام بالهلكة، حيث قيل بأن مفاد هذه الروايات أن المكلف أمام خيارين: إما أن يحتاط في الشبهات أو يعرض نفسه للعقاب والهلاك، وحيث إن الثاني لا يجوز عقلا فيتعين الأول. وصلنا إلى الإيراد الثاني على هذا الاستدلال، وهو إيراد السيد السيستاني، حيث قال: الشبهة تكون بمعنيين. المعنى الأول الأمارة التي تحكي عن الواقع، وتكون هذه الأمارة مما توجب التباس الحق والباطل. ومعنى الأمر بالتوقف فيها النهي عن الاعتماد على تلك الأمارة. فوزان الأمر بالوقوف عند الشبهة بهذا المعنى وزان النهي عن اتباع غير العلم، ولا علاقة له بالمقام أصلا. المعنى الثاني أن يراد من الشبهة الفعل المشتبه بين الحلال والحرام، وهذا هو المقصود في المقام. فإن كان هناك أمر بالوقوف عند الشبهة بهذا المعنى الثاني، وكان هذا الأمر ظاهرا في اللزوم، التزمنا بلزوم الاحتياط. لكن الروايات التي تكون الشبهة فيها بهذا المعنى الثاني تشتمل على قرائن تقتضي استحباب الأمر بالوقوف عند الشبهة فيها. مثلا معتبرة مسعدة بن زياد: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة. يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هنا قطعا الأمر استحبابي، لأن المورد مما يجري فيه استصحاب عدم الرضاع، وقد ورد في رواية مسعدة بن صدقة: كل شيء لك حلال، وذلك مثل امرأة تكون تحتك لعلها أختك أو رضيعتك. وأما رواية النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لكل ملك حمى، وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك. كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه. فدعوا المشتبهات. لا إشكال في أن هذا الأمر بالاحتياط استحبابي، إذ لا محذور في أن يلتصق الإنسان بحمى الغير بملك الغير ويراعي أن لا يدخل فيه. وهكذا مرسلة الصدوق، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. هذا ترغيب في ترك المشتبه حتى يتقوى على ترك المحرمات البينة. وشبه ذلك بالرتع حول الحمى. الرتع حول حمى الغير ليس حراما لأنه مكان مباح ملتصق بمنطقة هي حمى الملك. ثم ذكر أن مقبولة ابن حنظلة اشتملت على فقرتين، فقرة في صدر المقبولة وفقرة في ذيلها. الفقرة التي في صدرها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فالشبهة في هذه الفقرة بمعنى المشتبه بين الحلال والحرام، لكن الأمر بالاحتياط فيه استحبابي. لماذا؟ لأن الرواية تقول: من ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. اللام في المحرمات لا للأحد الذكري، أي من أخذ بالشبهات ارتكب تلك المحرمات البينة. ولكن من ترك الشبهات تخلص من تلك المحرمات البينة، يعني من ترك الشبهات يتقوى معنويا فلا يرتكب المحرمات البينة، بينما أن من ارتكب الشبهات في معرض ارتكاب الحرام البين، لأن معنويته تضعف تصير ضعيفة فيكون في معرض الابتلاء بارتكاب الحرام البين. قطعا هذا ليس بواجبا، ليس واجبا أن يجتنب الإنسان عن المشتبه حتى تتقوى نفسيته على الاجتناب من الحرام البين. وأما الفقرة التي في ذيل المقبولة فكانت ترتبط بالشبهة بالمعنى الأول، لأنه بعد تعارض الخبرين وتكافؤهما قال: أرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهة أي الوقوف عند كون الدليل مشتبها بين الحق والباطل، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتهام في الهلكة. هذا كلام السيد السيستاني. فهو قسم الروايات الآمرة بالاحتياط في الشبهة على قسمين: قسم يرتبط بالدليل المشتبه بين الحق والباطل، يقول لا تتبعوا هذا الدليل، صحيح ليس كلامنا فيه، نحن حينما نرتكب الشبهة الحكمية التحريمية نعتمد على دليل قطعي، أو تكون حجيته قطعية وهو حديث الرفع. والقسم الثاني الروايات التي كانت الشبهة فيها بمعنى الفعل المشتبه بين الحلال والحرام، وهذا القسم يشتمل على قرائن تمنع من ظهوره في ماذا؟ في اللزوم. أقول أولا لم نفهم أن لشبهة معنيين: الشبهة هو الأمر المشتبه بين الصحيح وغير الصحيح، الفعل المشتبه بين الحلال والحرام مشتبه بين الصحيح وهو الحلال وغير الصحيح وهو الحرام، الدليل المشتبه مصداق للشبهة بهذا المعنى، يعني أمر مشتبه بين الصحيح وغير الصحيح. وثانيا لم يتضح لنا وجه حمله دام ظله القسم الثاني الذي أمر بالوقوف عند الشبهة بمعنى الفعل المشتبه بين الحلال والحرام على الاستحباب. مقبولة ابن حنظلة في صدرها ماذا قالت؟ قال رسول الله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. يقول السيد السيستاني: اللام فيه للعهد الذكري، من أين؟ من ترك الشبهات نجا من المحرمات، لم يقل نجا من تلك المحرمات البينة. والقرينة على ذلك أنه قال بعد ذلك: وهلك من حيث لا يعلم. الذي يرتكب الحرام البين لا يهلك من حيث لا يعلم، يهلك عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكيف يكون اللام للعهد مع اختلاف التعبير؟ حلال بين وحرام بين، ثم يقول: فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، لم يقل نجا من تلك المحرمات أو نجا من المحرمات البينة. ثم بعد ذلك يقول: ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. من يرتكب المشتبه وهو مرخص فيه يتمسك بالبراءة فيدخن كالسيد الخوي، كل ما سألوه سيدنا ليش تدخل، يقول كل شيء لك حلال. يقولون له هذا يضر بصحتك، يقول كل شيء إذا زدت في المقدار المتعارف قد يكون مضر. فهو يدخن تمسكا بالبراءة، يقوف المحرمات البينة، مو هيك. مراجع ورعين شفناهم قد يتمسكون بالأصل العملي وهو أصل البراءة، يرتكبون المشتبه بين الحلال والحرام استنادا إلى أصل البراءة، ولا يرتكبون حراما بينا أبدا. كما أن ما ذكره من أن قوله ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات أو ارتكب المحرمات، هذا يشتمل على قرينة على الاستحباب. من أين؟ من أين؟ لماذا لا نقول بأن المراد من المشتبه بين الحلال والحرام هو المشتبه الذي لا يكون حلال واقعي ولا حلال ظاهري؟ يعني الشبهة الحكمية قبل الفحص، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مما لا يعذر المكلف أن يرتكبه، إذا ارتكبه يقل ورعه، وإذا قل ورعه يكون في معرض ارتكاب الحرام القطعي. هذا يدل على أن ارتكاب ذاك المستوى ليس محرما عقلا، أو ليس محرما ظاهريا. من أين؟ بل لنا أن نقول من ارتكب المشتبه المنجز في معرض الوقوف الحرام، لأن ذاك المشتبه قد يكون حرام واقعي فيهلك من حيث لا يعلم. يابا أنت عندك علم إجمالي بحرمة أحد هذين المائعين لكونه خمرا، فإذا شربت أحدهما فتهلك من حيث لا تعلم. ليش؟ لأنه قد يصادف كونه خمرا، تهلك في الدنيا والآخرة. أولا الخمر، ما تقول لك أنت ما كنت تعلم بأن هذا الماء خمر، شربت الخمر وبعد ذلك تصير سكران. وتروح للشارع وترتكب أفعال غير مناسبة وتهلك أخرويا لأنك تستحق العقاب. من ارتكب الشبهات، إذا حمل هذا البيان على الشبهة المنجزة يصدق أنه من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات، يعني كان في معرض الوقوف في المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم. ومن اجتنبها فقد نجا من المحرم الواقعي. أما لو كانت الشبهة غير منجزة لا يدخن تمسكا بأصل البراءة، إذا اعتقد بأصل البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية أو في الشبهات الموضوعية التحريمية التي لا إشكال في جريان قاعدة الحل فيها، هذا ليس في معرض الوقوف الحرام البين. أنت تشتري دجاج من السوق وتحتمل أنه موذكة، صدق احتمال مو ضعيف أن هذا الدجاج اللي تشتري من السوق مو مذكى، إما ما لم يذبح ذبحا صحيحا. فد مرة الشيخ التبريزي رحمة الله عليه راح يشتري دجاج بالسوق، فعاين شاف أنه أحد عروقه الأربعة لم تقطع، أو يقولون بعضهم أصلا ما يذكر اسم الله عليه، يقول أنا شنو أنا من أول الصبح أجي أذبح مئات دجاجيج، أدي خلق كل دجاجة أذبحها أقول بسم الله، إما كاتب بسم الله فوق رأسه أو بالمسجل سجل بسم الله. هيجي ينقل عن إن شاء الله مو صحيح كذب. فكل ما تشتري من دجاج أكو احتمال أنه مو مذكر، لكن تقول الإمام قال كل ولا تسأل ولا تكونوا كالخوارج فإنهم ضيقوا على أنفسهم، هذا يجعلك في معرض أكل الدجاج المعلوم أنه مذكى، أو يجعلك في معرض أكل لحم الخنزير. لا، شنو ربط؟ فإذا الظاهر عدم تمامية إرادة السيد السيستاني دام ظله على الاستلال بهذه الطائفة على وجوب الاحتياط. الإيراد الثالث ما ذكره السيد الصدر في البحوث من أن الشبهة بمعنى ما يشبه الحق باطنه مثل أبي سفيان وظاهره مثل سلمان الشاعر الفارسي يقول. ظاهره حق وباطنه باطل، هذا هو مراد من الشبهة. وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، تشبه الحق مو حق، تشبه الحق. كما أن الاقتحام في الهلكة بمعنى ارتكاب الشبهة بلا تريث بلا تأمل، اقتحم الشيء مثل ما يقول في لسان العرب تقحيم النفس في الشيء إدخالها فيه من غير روية، اقتحم النار يعني رأسا دخل النار من دون أن يفكر، لأنه إذا يفكر يخاف ما يدخل النار. اللي أو يعني اللي يريد مثلا يطبر مثلا أو يدخل النار في بعض الأوساط ما يفكرون، رأسا يقدمون لأنه إذا فكروا يخافون. اقتحم الشبهة أي ارتكبها بلا تريث وتروين وتأمل. صحيح لا يجوز اقتحام في الشبهات، يعني هيك رأسا ترتكب الشبهة بدون معذر، غير تفكر هل لك معذر في ارتكاب هذا الشيء؟ إذا فكرت وشفت أنه يجري أصل البراءة في هذا الفعل فارتكبته، وهذا ليس اقتحاما. الاقتحام أنه من تشتهي تدخن يقول جيب فد سيجارة ودخن بدون تروي بدون تريث، هذا اقتحام. تأملوا في كلام السيد الصدر إلى ليلة الأربعاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.